واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشبه به أزري وأشبه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا أنك كنت بنا بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله خير. يلا، إذا كان الكلام بالأمس في علم الأصول حول الردود على المحقق النائيني، وقلنا إنه لا يوجد دليل على لزوم قصد الوجه أو التمييز، وذلك لخلو الأخبار الواردة في شرائط العبادات عن لزوم قصد الوجه أو التمييز، ولو كان لازمين لوجب التنبيه عليهما في الروايات ولم يرد، مع أن الاحتياط بتكرار الصلوات مرة قصا ومرة تماما أو أداء صلاة الجمعة ثم إعادتها ظهرا أمر معروف بين الناس، والناس غافلون عن لزوم قصد الوجه والتمييز، فعدم ورود التنبيه على ذلك يخل بالغرض الشرعي، ولذلك يكون عدم التنبيه عليهما أمارة عدم وجوبهما. ولك أن تجري البراءة عن احتمال وجوبهما، يعني الوجه أو التمييز، وعليه فيمكن للمكلف أن يأتي بالصلاة مثلا مرة قصا ومرة تماما، أو يأتي بصلاة الجمعة ثم بصلاة الظهر، وكل واحدة يقصد فيها الانبعاث عن أمر الواقع المجهول لديه. إذا انتهينا من المسألة هذه. طيب، المقام الثالث بعدما عرفت، لا بعد في عنا المقام الثالث الأخير، بعدما عرفت إمكان قصد رجاء المطلوبية والمشروعية والوجوب، فالمقام الثاني وهو فيما لو أمكن التعرف على الحكم الواقعي، هذا اللي كان المقام الثاني، تصير تعرف بالأولوية إمكان قصد رجاء المطلوبية مع عدم إمكان التعرف على الحكم الواقعي وإمكان التعرف على الحكم الظاهري. إذا كان أنه مثلا في المقام الأول، يعني مثلا يمكن التعرف على الحكم الواقعي، وما بدأ تروح لعند الشيخ لتتعرف على الحكم الواقعي، وتريد أن تكرر الصلاة، قلنا جائز. فكيف إذا كان لا يمكن التعرف على الحكم الواقعي، وإنما بدأ تروح عند الشيخ لتتعرف فقط على الحكم الظاهري بطريق أولى، يمكن لك الاحتياط، بدأ تروح عند الشيخ لتتعرف على الحكم الظاهري، انتبهت لي كيف؟ فبطريق أولى يمكن لك الاحتياط وتكرار الصلاة. طيب، إذن وصلنا، انتهينا من البحث السابق هذا، ونبدأ الآن في الكلام في حجية بعض الأمارات. نحن امبارح قرأنا عنوان هالمسألة، بس العنوان، احنا ما قرأنا فيه شيئا. يعني الكلام في حجية بعض الأمارات يقع البحث فيه في عدة أمور. الأمر الأول، عدم اقتضاء الأمارة للحجية لا بنحو العلية ولا بنحو الاقتضاء. هذا الكلام، هذا الأمر الأول، عدم اقتضاء الأمارة للحجية لا بنحو العلية ولا بنحو الاقتضاء. تعرف دي أنه صار عندنا الخلاف نحن في السابق بهل يقتضي القطع الحجية بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء. نحن قلنا صحيح أنه القطع يقتضي الحجية بنحو العلية، نحن قلنا الصحيح هو هذا، لكن الأمارة لا تقتضي الحجية. تعرف أنت الأصل في الأمارة، يعني التي تورث الظن، عدم الحجية، أن الظن لا يغني من الحق شيئا. طيب، إذن الأمر الأول، هل أن الحجية هي من ذاتيات الأمارة والظن كما كان الحال في القطع؟ نقول لا، لا شك أنك تعلم بأصالة عدم حجية الأمارات والظنون، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولكن هذا لا يمنع من إمكان إعطاء بعض الأمارات الحجية كظهور الآيات والروايات وخبر ثقة لبعض أسباب وعلى العقلائية. طيب، طيب. فإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولكن هذا لا يمنع من إمكان إعطاء بعض الأمارات الحجية كظهور الآيات والروايات وخبر ثقة. يمكن أن يعطي الشارع المقدس بعض الأمارات الحجية كظهور الآيات وظهور الروايات وخبر الثقة لبعض أسباب وعلل عقلائية غالبة على مفسدة اتباع الظن. إيه ظهورها أمارة طبعا، إيه ظهور احنا بنقول الآيات. لبعض أسباب وعلل عقلائية غالبة على مفسدة اتباع الظن. طيب المهم هو أنه لا مانع عقل من إعطاء بعض الأمارات الحجية لبعض فوائد الله أعلم بها كالتسهيل على الناس وأغلبية موافقة بعض الأمارات للواقع. هذا الكلام أن يخطب من السيد الشهيد من الحلقات. يقول السيد الشهيد يمكن لله تعالى أن يعطي بعض الأمارات الحجية لبعض فوائد منها أغلبية موافقة بعض الأمارات للواقع. هذه الكلمة الأخيرة أخذتها من الحلقات.
في حلقة تشكيل الشيخ.
إيه تفضل.
يقول إن القطع حجيته ذاتية. وحتى الله سبحانه وتعالى لا يستطيع يزيل الحجية من القطع. نفس الشيء على الظن. الظن هو لا يغني من الحق شيئا. كيف الله سبحانه وتعالى يعطي حجية هو لا حجية له؟
لأنه غالبا يصيب الواقع، فحفاظا على الملكات الواقعية الأغلب قد يشرع الله تعالى الحجية للأمارة، قد يجعل الحجية للأمارة لأن غالبا تصيب الواقع. بعض علمائنا العرفاء يقولون الأغلب الأعم جدا جدا بنسبة عالية لا يعرفها الناس هي روايات صادرة من المعصومين، لكن هذا كلام عرف عرفاني. لا يقولون الأغلب الأعم الأعم 99% حتى الروايات المتعارضة حتى التقية حتى كذا هي روايات صادرة. يقولون هذا مقتضى حكمة الباري تعالى، حكمته هذا مقتضى المن الإلهي، مقتضى إنزال الأنبياء، مقتضى كذا، بس اللي فعلوا الكشوفات بس ما بيحكوا هاي. لا مش حجة علينا، حجة عليهم. عرفتوا بيقولوا الأغلب الأعم الأعم تقريبا 99 حتى اني بيقولوا فاصل كمان هي رواية صادرة. هلا شو بدنا؟ بيقولوا خبر ثقة عندك هو خبر ثقة بس الأغلب الأعم يا أخي أصلا رواية صادرة. ظهور الآية أمارة، الظهور أمارة، صريح الآية قطع، صريح الآية قطع، بس ظاهر الآية أمارة. يعني قل هو الله أحد قطعي وليس أمارة ظنية، مش هيك؟ صريح الآية يعني النص، ولكن ظهور الآية أمارة ظنية. إيه طيب الأمر الثاني، كلامنا اليوم نحن بالأمر الثاني ما بالأمر الأول. هلا بتقلي بالأمر الأول يمكن ذاتا إعطاء الحجية للأمارة؟ بقول لك نعم يمكن بالتسالم بين العالم المسلمين جميعا، يعني سنة وشيعة كل العالم يقولون يمكن إعطاء الحجية للأمارة من حيث الذات. هذه بيعبروا هني عنها عادة بالإمكان الذاتي. لكن في الأمر الثاني اللي هو حديثنا فيه اليوم، الأمر الثاني الإمكان الوقوعي، هل أن الله تعالى أعطى الحجية للأمارة أم لا؟ قال ابن قبة من علمائنا، هو محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي، الرازي أي الطهراني، فقيه رفيع المنزلة من عيون أصحابنا وصالحيهم المتكلمين. محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي، هذا الإنسان قال نعم يمكن أن يتعبدنا الله تعالى بحجية الأمارات، لكن وقوعا لا يمكن لأسباب عديدة، لأسباب عديدة منها تفويت المصلحة الواقعية أو الإلقاء في المفسدة أو أنه سيجتمع متعارضين أو يستلزم مثلين أو ضدين وهكذا. لكن كلامه أني لم أرى إنسان أيده في ذلك، أني ما شفت. ممكن أنت إذا بتبحث بتفتش بتلاقي ممكن يكون وحيد فريد، لأنه أنا ما سمعت شخصا واحد يؤيده، لأنه علمائنا بيعتمدوا على رد واحد. أحيانا بيجي واحد ليتمسخر بيقول لك يكفينا الوقوع، لا يتمسخر عليه بس، يعني استغفر الله ما عم يتمسخر عليها، بس أحدهم قال يكفينا الوقوع في إمكانه. ما هو حكي كثير، قال يكفينا الوقوع في إمكانه هيك بس لا يتمسخر، يعني عرف شو؟ ابن القبا حكي كثير. لما أنت بتحكي جريدة بيجي بقول لك أنا كلمة يكفينا الوقوع في إمكان الوقوع، تصور يعني إنه واحد عم يتمسخر على محاضرتك كلها سوا، بقول لك يكفينا الوقوع في إمكان الوقوع، يعني ما بده يرد عليك، يعني عرف شو؟ إنه أنت مين يعني؟ في واحد مسخر ليه حكي هيك بلا ما نسميها. لا المهم الله يرحمهم كلهم. ما بعرف هلا على اي حال. الامر الثاني، لا شك في امكان التعبد الشرعي بالاماره الغير علميه. طبعا اشكال ابن قبا مشهور ورد عليه كل علمائنا. لا شك في امكان التعبد الشرعي بالاماره الغير علميه. طبعا عل هنا ليست تعريفيه وانما هي حرف وصل، حرف موصول لحتى ما تستشكلوا علي. هون قال ليست حرف تعريف، مش تعريف. العالم أكرم العالمة مثلا، العادلة، ليس أداة تعريف للتعريف، لا مش هيك. قال هنا حرف موصول بالأمارة التي هي غير علمية. التي اسم موصول، الحرف موصول. طيب لا شك في إمكان التعبد الشرعي بالأمارة التي هي بالأمارة الغير علمية كما هو المشهور، وفي عدم لزوم محال عقلي من ذلك. محال، أحاله بإذا بضم الميم هون، وهو المعبر عنه بالإمكان الوقوعي، وهو أمر مغاير للإمكان الذاتي اللي حكينا عنه في الأمر الأول، ولا يوجد من خالف فيه من العلماء. هلا هني قالوا هيك بس انا بحثت ما وجدت مخالفا لكلام مشهور العلماء، الا بس هو شخص هذا ابو جعفر ابن قباء. ولكن قد يكون شيء ممكنا ذاتا ويكون ممتنعا بالغير. مظبوط. مثلا ممكن ذاتا أنه يكون في عنا غول طوله 20 متر وشي بيقرف كتير، لكنه ممتنعا بالغير لأنه خلاف الحكمة الربانية. خلاف الحكمة الربانية، الله يخلقنا هون غول طوله 20 متر يأكل الناس والعالم، خلاف الحكمة. تصور الله يخلق لك غول بلا عازة، سبب فيه سبب وجيه، يعني يوجد سبب وجيه بيقول لك لا شو ولا شيء، خلاف الحكمة. فبيقول لك هذا ممتنع بالغير لأنه خلاف الحكمة، لكن ممكن ذاته، بيقول لك نعم ممكن ذاته. فنحن ندعي إمكان إعطاء الحجية للأمارة ذاتا، وندعي إمكان ذلك وقوعا، أي ليس ممتنعا بالغير. كلامنا هذا مخالف لما ادعاه ابن قبة. هل كإنشاء غلط، وخالفنا في ذلك ابن قبة، يعني نطلع نحن المرجع والكعبة، ابن قبة خالفنا، لأنه نحن المشهور، نحن قبل وبعده. بس لما بتقول كلام هذا مخالف لفلان، يعني كأنه صار الكعبة هو المرجع هو. فأنا ما التفت لها، التفت لها لا من غيرها لا. على أي حال، وخالفنا في ذلك ابن قبة، ادعى عدم الإمكان الوقوعي لما تخيله من ترتب محال أو باطل على التعبد بالأمارات. من تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة فيما لو خالفت الأمارة الواقعة. وأدل دليل على الإمكان الوقوعي هو الوقوع الخارجي مع عدم ترتب أي محذور. ما تحكي وما تضحك أي خلاص. وأدل دليل على الإمكان الوقوعي هو الوقوع الخارجي مع عدم ترتب أي محذور. وقد ادعى هلا أنا
بيحكي عن المخالفة الواقعية. أول شيء اللي قال الوقوع الخارجي شو عرفوا إنه في مخالفة واقعية إنه أصار الواقع هو أبله هنيك القصة.
طيب زين الحكي ما أني هلا بدي فصل. وقد ادعى ابن قبة أن التعبد بالأمارات يترتب عليه ثلاثة محاذير. المحذور الأول محذور ملاكي فقط، الثاني محذور خطابي فقط، والثالث محذور ملاكي وخطابي اثنين سواء. والمراد بالمحذور الملاكي، طبعا بتعرف أنت الملاكي هو سابق للخطاب. والمراد بالمحذور الملاكي، الملاك بفتح الميم. المراد بالمحذور الملاكي هو لزوم اجتماع الضدين من المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة، وحدة ظاهرية وواحدة واقعية، فيما إذا أخطأت الأمارة الواقعة تطلع وحدة وحدة مثلا تظهر لك المصلحة، وحدة مثلا فرضنا الواقع فيه مفسدة كشرب التتن مثلا، عادة هيك بمثلوا عنه كشرب التتن. شرب التتن بيجي لك خبر ثقة أو ما خبر ثقة، تقول أنت الأصل براءة الذمة من الحرمة، أو خبر ثقة ما دا تقول ما خبر ثقة ما مشكلة، أن يتدخل بعود كما في الموثقة المعروفة فتدخل الدخل في حلقي. هل أفطر؟ قال لا بأس. قال لا أو لا بأس. طيب بيقولوا تتضمن جواز التدخين، يقولون تتضمن لأنه كان السؤال عن إفطار التدخين، إفطار التدخين أو مفطرية التدخين، فالإمام قال لا بأس. طيب لما الإمام سكت عن حرمة التدخين يعني التدخين جائز حلال، فقيل هذه تتضمن تلك، يعني الإمام منها عن ذلك. تبعت لي كيف منها وهي موثقة على أي حال. طيب لما يخبر الثقة هذه الرواية عم بيقلنا هيك مش هيك، قد يكون شرب التتن في الواقع فيه مفسدة ومكروه وقبيح وحرام، يعني هو بالنهاية حرام يعني بصير سمع. طيب فإذا أخطأت الأمارة الواقعة هذا يفوت المصلحة الواقعية مظبوط. فإذا إعطاء الحجية للأمارة التي قد تخالف الواقعة مخالف لغرض المولى من تنزيل الشرائع وبعث الأنبياء. قالوا هنا محذور ملاكي وهو اجتماع الضدين من المصلحة والمفسدة، مصلحة ظاهرية مفسدة واقعية، أو مصلحة واقعية ومفسدة ظاهرية، عرفت كيف؟ أو إرادة واقعية كراهة ظاهرية، أو بالعكس إرادة ظاهرية كراهة واقعية. المهم أنه إذا وحدة خالفت الثانية معناته أنه هذا يفوت المصلحة الواقعية، ولذلك لا ينبغي أن تكون الأمارة حجة. إذا خالفت الأمارة الواقعة لا ينبغي أن تعطى الحجية للأمارات. مضبوط. إذن لا ينبغي أن تكون الأمارة حجة، لا ينبغي، لا لا دليلنا هذا. إذن لا ينبغي أن تكون الأمارة حجة، لماذا؟ لأنها قد تفوت المصلحة الواقعية. إيه 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 دليل ابن قبة، ابن قبة إيه صح، ابن قبة إيه صح،
الأمارة اللي هي ضمنية
قد إيه إيه مظبوط إيه مظبوط. إذن لا ينبغي إعطاء إذن لا ينبغي إعطاء الحجية للأمارة. مزبوط الحكي، مزبوط. طيب، المهم ابن قبا قال الكلمة هذه، قال: وهذا يفوت المصلحة الواقعية، كما لو قامت الأمارة على حلية التوتون وكان في الواقع محرما. فإذا إعطاء الحجية للأمارة التي قد تخالف الواقع مخالف لغرض المولى من تنزيل الشرائع وبعث الأنبياء. والمراد بالمحذور الخطابي هو فيما توافقت الأمارة مع الحكم الواقعي، فيما توافقت الأمارة مع الحكم الواقعي. فيرد الخطاب الشرعي مرتين، مرة واقعي ومرة ظاهري، وفيه نحو لغو، مش لغو كثير، صور الله تعالى ظاهرا إلا يعني هذا بيسموه إني تشريع المماثل، تشريع المماثل، إنه مرة واقعي ومرة ظاهري، نحو لغو قالوا، مش لغو محض، لأنه في بعض ناس قالوا يا أخي الله تعالى عم بيأكد الحكم الواقعي بالجواز بحكم الظاهري بالجواز، عم بيأكد الحكم الواقعي بحكم الظاهري، ما بيضر كثير، لذلك قالوا نحو لغو مش لغو محض يعني. وأما لو تخالفتا فيا ويلتا، من باب السجع. وأما لو تخالفتا فيا ويلتا، شو يعني يا ويلتا؟ كل خطاب يفيد مؤدا يغاير مؤدى الخطاب الآخر، مش عجيبة هذه؟ أو قل يؤدي ذلك إلى طلب الضدين، فيما إذا أخطأت الأمارة الواقعة وقد يمتنع حينئذ الامتثال، يحصل تزاحم. شو بيقول لك؟ قراءة السورة بعد الفتحة في ضيق الوقت واجبة، شو بيقول لك؟ قراءتها محرمة. طب هذا بيقف هيك بيعمل هيك، بيقول له يا الله شو بدي أعمل؟ إذا بالواقع واجبة وظاهرا حرام، شو بدي أعمل؟ بشوف حالي يعني. طيب إيه، وكان الحكم هلأ مهم، كما لو أفادت الأمارة وجوب السورة بعد فتح في ضيق الوقت وكان الحكم في الواقع الحرمة، فيكون المولى تعالى بإعطائه الحجية الأمارة قد طلب ضد حكمه الواقعي، وكأنه تعالى يطلب عكس غرضه أو يجيز فعل عكس غرضه، وهذا حتما يخالف الحكمة الربانية، وقد لا يمتنع كما لو أمكن التكرار فيصلي الجمعة أولا ثم يصلي الظهر، أو يصلي تماما أولا ثم يصلي قصرا، بل تسري المشكلة حينئذ إلى الملكات أيضا. ما بيصير يعني أنه طلع انفجار، كنت حامل كباية شاي، طار الشاي، ما بيصير هيك، أنا بحب الشاي. على الواتساب حطوا واحدة، قال ما بيصير هيك، أنا بحب الشاي. ما عرفت قصته للصبي اللي كان عم بكذب؟ قال المعلمة، قال طلع 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 انفجار، طارت المعلمة من الشباك. أي ما بيصير هيك، أنا بحب هيدا المعلمة. طلع عم بفنس، عم بكذب. المهم طيب، على أي حال وقد لا يمتنع كما لو أمكن التكرار فيصلي الجمعة أولا ثم يصلي الظهر، أو يصلي تماما أولا ثم يصلي قصرا، بل تسري مشكلة حينئذ إلى الملكات أيضا. طيب، وتسقط كل هذه الإدعاءات بعد دقيقتين بس، وتسقط كل هذه الإدعاءات والخيالات بكلمة واحدة، وهي أن المولى تعالى يعلم أن بعض الأمارات ستخالف الأحكام الواقعية بعلم الله الغيبي، ولكنه رغم ذلك شرعها عند الجهل بالحكم الواقعي، أي أعطاها الحجية الظاهرية لغالبية إصابة الأمارات للواقع، فمصلحة تشريع حجيتها أقوى من مفسدة الوقوع نادرا في مخالفة الواقع، ومصلحة التيسير والتسهيل على الناس في إعطاء الحجية بخبر الثقة في الموضوعات أهم من مفسدة مخالفة الواقع نادرا، كما أنه ليس عندنا اجتماع المثلين، وذلك لأن أحدهما واقعي مجهول والآخر ظاهري منجز عليك. فأين اجتماع المثلين اللي هي الواقع مجهول المنجز عليك؟ هذه الأمارة الحجة وين بتصير عندك أنت اجتماع المثلان؟ واحد يا مولانا غير منجز عليك، والآخر اللي هو الحكم الظاهري اللي هو قدامك منجز عليك، كما أنه لن نقع في التعارض أصلا لما عرفته من الجهل بالحكم الواقعي. ما في تعارض، فأين يقع التعارض وكيف؟ يعني أنا كثير فكرت في امبارح كيف بدنا نوقع نحن بتعارض، وبالتالي لن يقع المكلف في التزاحم ولا في التعارض. لن يقع المكلف في التزاحم بين وجوب قراءة السورة وبين حرمتها، لأنه إنما عليه مع الجهل بالحكم الواقع أن يتبع الأمارة، فهي فقط المنجزة عليه دون الحكم الواقعي، وبالتالي يكون معذورا عند الله تعالى في الآخرة باتباعه للأمارة الحجة، وذلك لجهله بالحكم الواقعي. وبتعبير أصح تكون الأمارة منجزة ومعذرة له دون الحكم الواقعي المجهول، لا يكون منجزا عليه، فلا يقع تعارض ولا تزاحم، والحمد لله رب العالمين.